إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خلقنا كما حسن خلقنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الخامس في هذه المادة، قواعد في الأخلاق والسلوك. وقد تقدم على مدى 4 مجالس مقدمة لهذه المادة، وهي في الحقيقة مقدمة اشتملت على الكثير من القواعد والأصول في الأخلاق، التي هي بمعناها العام هي دين الإسلام كله. فذكرنا تعريفات، تعريف القواعد والأخلاق والسلوك، وعرفنا أن الأخلاق في الأصل أنها يعني باطنة، والسلوك ظاهر، وكثيرا ما يطلق على السلوك أخلاقا باعتبار الحامل عليه وهو الأخلاق، وإلا فالأخلاق أصلها هيئة راسخة في النفس، وهذا تماما مثل الإيمان. الإيمان قول وعمل، أصله في القلب ويظهر على الجوارح. وعرفنا تقسيمات، وأن الأخلاق تنقسم إلى جبلية فطرية ومكتسبة. وعرفنا أن الأخلاق لها جوانب، الأخلاق مع الله ومع الناس ومع النفس. وعرفنا الأخلاق في الإسلام، وأن مردها إلى الكتاب والسنة، وقد طوفنا كثيرا وتبين لنا أن الأخلاق إنما هي في كتاب الله تبارك وتعالى. وعرفنا أن الأخلاق في الإسلام بناء ضخم قام بتشييده أنبياء الله تبارك وتعالى، حتى تم هذا البناء في النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي بعث كما قال لأتمم مكارم أو صالح الأخلاق. وعرفنا أيضا وسائل اكتساب الأخلاق، وذلك بالعقيدة الصحيحة والدعاء والمجاهدة والمحاسبة والقدوة. وعرفنا أهمية الأخلاق ومنزلتها، وأنها الغاية والميزان، وأنها عبادة، وأنها يعني من الأسباب العظيمة للمودة، وأنها أساس بقاء الأمم، وأنها ضرورة اجتماعية، ضرورة اجتماعية مهما اختلفت الأجناس والأشكال والألوان والأديان، إن جاز التعبير بالأديان. وإلا فالدين عند الله هو الإسلام، وعرفنا شيئا من الواقع الأخلاقي، وأنه ينبغي أن ننظر إليه نظرة اعتدالية توسطية، فنصلح بقدر الإمكان كما قال خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وعند النقد فيكون نقدا بناء، لا يكون للطعن ولا للتشهير، فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وعرفنا أيضا كيف يكون إصلاح الواقع الأخلاقي، وإصلاحه إنما يكون باتباع الكتاب والسنة حق الاتباع. بعد ذلك نبدأ إن شاء الله تعالى في مصنف قد كنت صنفته قديما بعنوان عدة السباق في مكارم الأخلاق، وأنا حاولت يعني قبل الدرس بمدة كافية أن أرسل لأختنا يعني هذه المادة من أجل أن يعني يتم عرض ولكن قدر الله ما شاء فعل، حصل يعني خلل في جهاز الهاتف، فإن شاء الله من المرة القادمة يتم العرض إن شاء الله تعالى. عدة السباق في مكارم الأخلاق، يعني الذي يريد أن يتسابق في مكارم الأخلاق فعليه بإعداد العدة، بإعداد العدة يعني من خلال هذا المصنف. عدة السباق في مكارم الأخلاق أولا وقبل كل شيء تكون بمعرفة الآيات التي أشرنا إليها من خلال تتبع سور القرآن الكريم، فهذا أول ما يتجهز به المسابق، ثم بعد ذلك أيضا يتجهز بما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. فأقول الخلق الحسن من أعظم خصال التقوى، ولا تتم التقوى إلا به، بل هو بعمومه وشموله التقوى كلها. فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده، وكثيرا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيه. قال ابن رجب: والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا، نعم، لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين. هذه حقيقة، الجمع بين حقوق الله وحقوق عباده يعني لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين. إذا نظرنا مثلا في زماننا المنصرم عن قريب للإمام عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه، فنحن نظن ولا نزكي على الله أحدا أن هذا الرجل قد اجتمع فيه الحق، القيام بحق الله والقيام بحقوق العباد، بل الذين عاشروه وخالطوه يعني يمكن أن يجمع من كلامهم ومما رأوه من الشيخ، يمكن أن يجمع من ذلك يعني أسفار رحمة الله عليه، القيام بحق الأهل والأولاد والجيران والطلاب، بل في العالم كله، في العالم كله. يعني يذكر عن رجلين يعني من المملكة العربية السعودية، يعني كان في سفر إلى يعني بعض البلاد الأوروبية، قال ونحن يعني في القطار فتجاذبنا الحديث عن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، قال فإذا بامرأة من خلفنا تذكر لهما أن الشيخ رحمة الله عليه كان يكفلها، كان يكفلها لأنها كانت تقوم يعني بتغسيل الموتى وتكفينهم يعني من النساء، الموتى من النساء. فالشيخ رحمة الله عليه لما علم بها وأنها تقوم على يعني تغسيل الموتى من النساء في هذا البلد، فكان الشيخ رحمة الله عليه يكفلها. فيعني بلغت عناية الشيخ وكفالاته للناس إلى هذا الحد رحمة الله عليه. فهذا هو يعني ينبغي يعني أن بعد أن تتم دراسة هذه المادة نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها، بحيث أننا نجمع بين الحقين، بين حقوق الله وحقوق عباده. نعم، كثير من الناس يصلي ويصوم ويحج، فإذا لقيه إنسان مسكين ربما انتهره، نعم ربما انتهره. والله تبارك وتعالى يقول فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. هذه حقيقة القرآن والسنة، أن نتعلم كيف نجمع بين الحقين، بين حقوق الله وحقوق عباده. فالأخلاق إذن في الإسلام هي الإسلام كله والدين كله، فإنها أصل معاملة المؤمن مع ربه، وهي الرابطة المتينة بينه وبين الناس، أهله وأسرته، جيرانه، زملائه، مجتمعه، دولته، العالم كله، حتى من غير المسلم. لا جرم، كان الالتزام بها التزاما بالإسلام، والتحلي بها أعظم سبيل للدعوة إلى الإسلام. صحيح، من أعظم السبل للدعوة إلى الإسلام هو تطبيق هذا الدين والتحلي بأخلاق هذا الدين. كثير من غير المسلمين دخلوا في الإسلام من حسن معاملة التجار المسلمين. التجار لما كانوا يذهبون يسافرون للتجارة، فمن حسن معاملتهم لأهل البلاد التي يذهبون إليها دخل كثير منهم الإسلام، وهذا يعني ليس شيئا غريبا، بل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول من فعل ذلك، أول من فعل ذلك. حتى شهدت الفرس لما فتح الصحابة يعني بلاد الفرس، الناس قالوا هؤلاء خير من أهل ملتنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر مع بعض أصحابه ويعني نفد ما كان معهم من الماء، فجاءوا يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم العطش، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا ويعني وجماعة معه، فقال لهم اذهبوا فابتغوا لنا الماء. فذهبوا فإذا يعني امرأة على دابة لها وقد يعني حملت قربتين من الماء على دابته، فسألها أين الماء؟ قالت أيها أيها، يعني هيهات هيهات، حتى أنه كان بين أهلها وبين الماء يعني مسيرة يوم وليلة، مسيرة يوم وليلة يعني حوالي 40-50 كيلومتر. المهم اقتادوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخذوها بدابتها بمائها وجاءوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بفتح أفواه القرب، ثم يعني قرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا، ثم أمر بربط أفواهها وأمر بإطلاق العزالة. العزالة يعني لأن القربة يكون لها فتحة عليا وفتحة سفلى، فأمر بفتح الأش العزلوين السفليين، فالناس شربوا ورووا ولم ينقص من مائها شيئا، وإنما هذا ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام. ما يقول قائل طيب ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم من البداية ما دعا ربه أو دعا ربه أن ينبع لهم الماء من الأرض؟ قال العلماء أراد النبي صلى الله عليه وسلم الجري على العادة باتخاذ الأسباب دون اللجوء إلى الخوارق إلا عند الحاجة. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني علم أصحابه أن يتخذوا الأسباب، فإذا اتخذوا الأسباب ولم يتم لهم ما يريدون هنا يعني تأتي خوارق العادة. المهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن معه من الصحابة أن يجمعوا لها من الكسر، يعني كسر الخبز، وأعطوها. فالمرأة رجعت إلى أهلها وقالت لهم لقد جئتكم من عند أسحر الناس أو يكون نبيا. فبعد ذلك لما كان الصحابة يغيرون ما كانوا يغيرون على أهلها، هذا اعتراف بالجميل، ما كانوا يغيرون على أهلها، كانوا يغيرون على من حولها ويتركونها وإيش وأهلها. فلما رأوا ذلك دخلوا في الإسلام بهذه الأخلاق الطيبة. لما رأوا الصحابة لا يغيرون عليها ولا على أهلها لأجل هذا الجميل الذي يعني قدمته، فكان ذلك سببا في دخولها وقومها في الإسلام. قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. طبعا أنا أقرأ لكنا من مقدمة المصنف هذا أقتطف منه بعض العبارات. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وإن مما يدل على شمول الأخلاق للدين كله قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس: على دين عظيم. وكذا قال مجاهد وغيره من المفسرين. ومما وقال غيرهم: وإنك لعلى أدب عظيم. الله أكبر. وإنك لعلى دين عظيم وإنك لعلى أدب. والأدب ظاهر جدا في إيش؟ في السلوك. المادة اسمها الأخلاق والسلوك. وإنك لعلى أدب، يعني على سلوك عظيم. إذن على خلق عظيم وعلى سلوك عظيم. ومما يدل على هذا أيضا، يعني على شمول الأخلاق للدين كله، قول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: إن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. وفي لفظ: كان خلقه القرآن. قال الإمام ابن كثير في بيان يعني قول عائشة: إيش يعني كان خلقه القرآن؟ كما طوفنا في يعني سور القرآن وعرفنا الكثير من آياته الدالة على الأخلاق. فعائشة تقول: كان خلقه القرآن، يعني القرآن كله، ليس ما أشارنا إليه من الآيات، بل القرآن كله كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقا تطبعه. الله أكبر. امتثال القرآن أمرا ونهيا، صار سجية. يا سبحان الله. يعني وأقيموا الصلاة صار سجية. سجية يعني صار طبيعة للإنسان. ما يتصور أنه عليه الصلاة والسلام يسمع الأذان ويكون مشغول بشيء. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، فإذا نودي للصلاة خرج من بيننا كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. لماذا؟ لأن امتثال القرآن يعني صار سجية وطبيعة له صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، إذا قارنا هذا بحالنا، بحالنا هناك من لا يلبي إلا عند الإيش؟ إلا عند إقامة الصلاة. وهناك من لا يلبي إلا إذا بقي من الصلاة ركعة أو ركعتين. وهناك من لا يلبي إلا بالكاد يدرك التشهد الأخير مع الإمام. فهل هذا خلق القرآن؟ يقول ابن كثير: ومعنى هذا، وهذا كلام ينبغي أن يحفظ، أن صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقا تطبعه. وترك طبعه الجبل، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه. قال: هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم، من الحياء والكرم والصفح والحلم وكل خلق جميل. وفي البخاري ومسلم عن أنس قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط. الله أكبر. 10 سنين ما يقول للخادم أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته، صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. قال: ولا مسست خزا. الخز نوع من الحرير. ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول يعني أخلاقه صلى الله عليه وسلم يعني أثرت في بدنه عليه الصلاة والسلام، أثرت في بدنه. يعني الإنسان الذي على خلق حتى بدنه يكون طيبا، حتى بدنه يكون طيبا. نعم. قال: ولا شممت مسكا ولا عطرا، كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرقه يقول أنس وما شممت ولا شممت مسكا ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان الصحيح والأخلاق الحسنة تؤثر في حتى في بدن صاحبها. وعند البخاري عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الناس خلقا. وعند أحمد عن عائشة رضي الله عنها قال ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له قط ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا خير بين شيئين قط إلا اختار أيسرهما إليه إلا أن يكون إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس من الإثم ولن انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم لله عز وجل. هذا كله يدل على ماذا؟ على شمول الأخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم كان خلقه القرآن. ومما يدل أيضا على شمول الأخلاق للدين كله قوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فما جاء به صلى الله عليه وسلم من العقيدة الصحيحة من التوحيد والإيمان هذا تتميم لصالح الأخلاق. وما جاء به صلى الله عليه وسلم من العبادات التي تزكي النفوس هذا من تتميم صالح الأخلاق. وما جاء به صلى الله عليه وسلم من المعاملات العادلة هذا من تتميم صالح الأخلاق. وما جاء به صلى الله عليه وسلم من الآداب والأخلاق والسلوك هذا من تتميم صالح الأخلاق. ويدل على هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق. الله أكبر. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم البر في ماذا؟ في حسن الخلق. البر حسن الخلق كلمتان مبتدأ وخبر. البر مبتدأ خبره حسن الخلق. نعم. والأهل البلاغة يقولون إن كان المبتدأ معرف بالألف واللام فيدل هذا على حصر المبتدأ في الخبر. حصر المبتدأ يعني كأن البر اللي هو المبتدأ هذا كأنه محصور في الخبر وهو حسن الخلق. البر حسن الخلق. ومعلوم أن البر هو الدين كله كما في آية البر. آية البر الآية 177 من سورة البقرة. أنا أحفظ رقمها لأنها آية البر وهي شاملة للدين كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول البر حسن الخلق. طيب ما هو البر؟ البر المذكور في آية البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر الله أكبر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه العقيدة. فأول ما يدخل في البر العقيد. نعم. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. هذه حقوق العباد. وأقام الصلاة وأقام الصلاة هذا حق الله. وآتى الزكاة هذا من حقوق الله وحقوق العباد. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا هذه أخلاق. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس هذه أخلاق. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن ذكرنا أربعة أدلة تدل على شمول الأخلاق لهذا الدين. وإنك لعلى خلق عظيم على دين عظيم كان خلقه القرآن. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق البر حسن الخلق. قلت فمن أراد الأخلاق فعليه بالعمل بحقيقة الإسلام والقرآن والسنة فيؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه فإن هذا هو الخلق لا خلق الفلاسفة الذين تفرز عقولهم وحي الشياطين. فمنهم من جعل الأخلاق العقل وأي عقل؟ عقوله. ومنهم من جعلها المادة، ومنهم من جعلها اللذة، ومنهم من جعلها المنفعة، وهلم جرة. يعني الذي له خبرة بالفلسفات، فالفلسفات متعددة. هناك فلسفة نفعية اللي هي الرأسمالية، وهناك فلسفة مادية اللي هم يعني الشيوعية، وهكذا. وهناك الفلسفة العقلية، فلسفة أفلاطون وأرسطو. فهؤلاء انطلقوا من هذه المذاهب والمشارب التي كلها من وحي الشياطين. نعم. ولأجل منزلة الأخلاق الحسنة من دين الإسلام، فقد اعتنى أئمة الإسلام بها وصنفوها في كتبهم. إذا جئنا إلى صحيح البخاري سنجد كتبا في الأخلاق، كتاب البر والصلة والأداء، بل البخاري له كتاب مستقل وسماه الأدب المفرد، كله في الأخلاق والبر والصلة والأداء. وكذلك الإمام مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. ابن أبي الدنيا له كتب كثيرة غالبها في الأخلاق. وأيضا من الذين صنفوا في الأخلاق الخرائطي، الإمام الخرائطي أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل، توفي سنة 327 هجري، له كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها، مكارم الأخلاق ومعاليها. وهذا الكتاب يعني قد اختصرت منه هذا المصنف الذي هو عدة السباق في مكارم الأخلاق. فنبدأ بإذن الله تعالى يعني في هذا المختصر. أولا، باب في الحث على الأخلاق الصالحة والترغيب فيها. أول ما نبدأ، باب في الحث على الأخلاق الصالحة والترغيب فيها، وأيضا الترهيب من ضدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية مكارم الأخلاق. فالغاية من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إتمام صالح الأخلاق. قال الإمام الطحاوي في كتابه مشكل الآثار: صالح الأخلاق يعني صالح الأديان وهو الإسلام. فنجد الإمام الطحاوي فسر الأخلاق بالإيش؟ بالدين كله. نعم، كما قال ابن عباس: وإنك لعلى خلق عظيم على دين عظيم. فالإمام الطحاوي: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، يعني قال صالح الأديان وهو الإسلام. وقال ابن الأثير في النهاية: وحقيقة الخلق أنه صورة الإنسان الباطنة، وهي نفسه وأوصافها ومعانيها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة. فإذا الخلق صورة الإنسان الباطنة، والخلق صورة الإنسان الظاهرة. قال ابن الأثير: والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة. نعم، ولذا ذكرنا أمس في درس التفسير في سورة الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم. نعم، فالثواب والعقاب يتعلق بماذا؟ يتعلق بالصورة الباطنة. نعم، وأيضا إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم، فهذا قول ابن الأثير رحمه الله. قال: والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة. نعم. قال أبو العتاهية: ليس دنيا بغير دين، ليس دنيا بغير دين، وليس الدين إلا مكارم الأخلاق. نعم، يعني يقول الدنيا بغير الدين لا قيمة لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعل. ليس دنيا بغير دين، وليس الدين إلا مكارم الأخلاق. وقال منقر ابن فروة: وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأخلاق نفسك فاجعلي. ما المرء إلا حيث يجعل نفسه، إن جعل نفسه مع الكرماء يكون كريما، وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأخلاق نفسك فاجعلي، يعني اجعل نفسك في صالح الأخلاق. نعم. وهذا الحديث: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، هو كقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فأكمل الله تبارك وتعالى وتمم صالح الأخلاق ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما أكمل لنا الدين به عليه الصلاة والسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أراد حيازة الأخلاق الحسنة كلها فليلتزم الإسلام، فإنها لا توجد كاملة إلا فيه. هذا حديث أبي هريرة، والحديث صحيح في السلسلة الصحيحة برقم 45. الحديث الثاني عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. والسفساف من كل شيء هو الحقير الردي، الحقير الردي. إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وصح هذا الحديث أيضا عن علي، والحديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني 1378. نعم. فإذا الحديث الأول فيه أن الغاية من البعثة، الغاية من البعثة إتمام مكارم الأخلاق. الحديث الثاني: الله تعالى يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. نعم، ويكره سفسافها، يعني نضع لكل حديث عنوان. فعنوان الحديث الأول: الغاية من البعثة إتمام مكارم الأخلاق، وهذا مما يحث على يعني على الأخلاق الصالحة، لأنها الغاية من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني فيه أن الله تعالى يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، والمؤمن يكون عندما يحب الله تبارك، عندما يحب الله تبارك وتعالى. المؤمن دوما ينظر فيما يحبه الله عز وجل فيفعله، وفيما يكرهه الله تبارك وتعالى فيجتنبه. نعم. الحديث الثالث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. مع أن الخلق الحسن من التقوى، اتق الله حيثما كنت، لكن أفرده النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر للحث عليه، أفرده النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر للحث عليه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. نعم. الحديث طبعا هذا الحديث السلسلة الصحيحة 1373. حديث الرابع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. هذا صحيح في أرواء الغليل للشيخ الألباني برقم 74. فالإنسان يكثر من الدعاء بحسن الأخلاق، لأنها شاملة لهذا الدين. اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وفي دعاء التوجه، دعاء الاستفتاح، من أدعية الاستفتاح في الصلاة دعاء التوجه، سمي دعاء التوجه لأن فيه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء التوجه: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. الحديث رواه مسلم. بل كان صلى الله عليه وسلم في خطبته على المنبر يقول: إنما يهدي لأحسن الأخلاق الله، وإنما يصرف من أسوأها هو. هذا حديث صحيح رواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. ونحن قد ذكرنا أن من أعظم سبل تحصيل الأخلاق الحسنة الدعاء. نعم. إذن ثلاثة أدعية: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، وأيضا أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. الأدواء جمع داء. أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا. ففيه أن الأخلاق كمال الإيمان. الأخلاق كمال الإيمان. والحديث في السلسلة الصحيحة 284. وجاء بألفاظ أخرى: أفضل المؤمنين إيمان. إذن عندنا أكمل، أفضل، أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلق، أحسن الناس إسلاما، خير الناس. سبحان الله. إذن عندنا كم لفظ؟ خمسة ألفاظ في هذا الحديث: أكمل الناس، أفضل المؤمنين، أحب عباد الله إلى الله، أحسن الناس إسلاما، خير الناس. قل هذا أحسنهم خلق. نعم. الحديث السادس عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إذا أنت دخلت الجنة كنت في المنزلة العليا، وإن أنا دخلت الجنة يعني فكيف أراك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. فما فرح المسلمون يعني بشيء فرحهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: المرء مع من أحب. فهذا من أعظم سبل القرب من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. طيب، الصحابة يعني عرفوا كلمتين من ثلاث، وأما نحن فنحتاج أن نعرف الثلاث. الثرثارون، الثرثار هو كثير الكلام، كثير الكلام تكلفا. والمتشدق، المتشدق في الكلام يعني الذي يتفاصح ويعني يتقعر في كلامه من غير احتياط ولا احتراز. نعم، هذا المتشدق، الإنسان يحذر الثرثرة كما والتشدق إيش كيفا. الثرثرة يعني كثرة الكلام، فيحذر المرء الكلام، كثرة الكلام يعني كما وإيش كما وكيفا. الحديث السابع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. المرء بقلبه ولسانه، نعم، المرء بأصغريه، قلبه وإيش؟ قلبه ولسانه، نعم. فلم يبقى إلا سورة اللحم والدم. هل المرء إلا بقلبه ولسانه؟ فلم يبقى إلا سورة اللحم والدم. فإذا الإنسان بقلبه وبلسانه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال التقي النقي. الله أكبر، التقي النقي، وهو الذي قال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وذكر سبحانه عن خليله إبراهيم، خليله كيف صار خليلا؟ إذ جاء ربه بقلب سليم. نعم، إذ جاء ربه بقلب سليم. فإذا مخموم القلب التقي النقي، قلب تقي نقي. نعم، نقي من ماذا؟ قال لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. الله لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وأصل هذه الكلمة مخموم عند العرب، العرب يقولون خممت البيت، خممت البيت يعني إيش؟ يعني كنسته ونظفته. الله أكبر، فما شيء يعني أولى بنظافة من قلب. الذي يريد النظافة أعظم ما ينبغي أن يعتني به الإنسان يعني من جهة النظافة بقلبه، بقلبه. خممت البيت كنسته ونظفته، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال النقي، النقي النظيف، النظيف المكنوس. المكنوس من إيه؟ مكنوس من البغي والغل والإثم والحسد ومن كل الأشياء التي يبغضها الله تبارك وتعالى. نعم، فإذا صار القلب مخموما نظيفا مكنوسا فتأتي الأخلاق كلها، فإن أصل الأخلاق كأصل الإيمان، كما أن أصل الإيمان في القلب فأصل الأخلاق في القلب. القلب هو أصل الأخلاق وعمادها. نعم، زاد ابن عساكر في روايته قالوا فمن يليه يا رسول الله؟ يعني من الذي يلي هذا في الدرجة مخموم القلب صدوق اللسان؟ قال الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. الله أكبر. الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. يشنأ يعني يبغض. قالوا ما نعرف هذا إلا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الصحابة كل واحد منهم كان متميزا في أمور. قالوا ما نعرف أحد يشنئ الدنيا ويحب الآخرة إلا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فمن يليه يا رسول الله؟ قال مؤمن في خلق حسن. مؤمن في خلق حسن. نعم. الثامن عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. الصائم القائم، كلنا إذا علمنا من حال إنسان أنه صوام قوام، صوام بالنهار قوام بالليل، خلاص استغرق الزمن كله في رضا الله عز وجل، كلنا يحب هذه المنزلة. نعم، المؤمن يدرك بحسن الخلق درجة الصائم والقائم، يعني مع أنه بالكاد يؤدي الإنش، بالكاد يؤدي الفرائض، لكنه يعني متميز بحسن الخلق مع الإنش، يعني مع الناس، فيدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. الحديث التاسع في هذا الباب الذي يبين فضل الخلق والحث عليه، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل شيء، ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. فأثقل شيء في الميزان حسن الخلق. الله أكبر. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، يعني في ذكر الله عز وجل كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. نعم، لكن حسن الخلق أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة. فإن الله يبغض الفاحش البذيء. البذيء يعني السيء القول. الحديث العاشر والأخير في هذا الباب ونختم به، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله، حق الله، حسن الخلق مع الناس. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال الفم والفرج. الفم لأنه يعني أنه هو اللسان، والفرج نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.